خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في الأذكار المتعلقة بطرفي النهار. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو من جملة الأحاديث المتعلقة بأذكار طرفي النهار، فهو ذكر يقال في الصباح ويقال في المساء، وهو تحصن، يتحصن العبد ويتحرز ويوقى بإذن الله تبارك وتعالى إذا ذكر اسم الله جل وعلا كما أمر وكما أخبره وأرشده إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه يوقى ولا يضره شيء، على ما سيأتي بيانه في هذا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. هذا الذكر كما جاء في الحديث يقال 3 مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، و كما قدمت هو تحصن، إذا حافظ عليه العبد حفظ بإذن الله عز وجل ولم يضره شيء، أي شيء كان، لا من جهة الشياطين ولا من جهة الهوام ولا من جهة المصائب أو نحو ذلك، لم يضره شيء، يعني كان بذلك محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى، فلا يصل إليه ضر ولا يمسه ضر، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. قال: يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله، الجار والمجرور هنا في قوله بسم الله متعلق بمحذوف تقديره أستعيذ، بسم الله أستعيذ، يعني أطلب العوذ، فأنت تسمي هذه التسمية ذاكرا اسم الله تبارك وتعالى في هذا الوقت في الصباح وفي المساء، تطلب أن يعيذك وأن يقيك وأن يسلمك وأن يحفظك، فتقول بسم الله، بسم الله أي أستعيذ، أطلب العوذ، ذاكرا اسم الله عز وجل، طالبا منه سبحانه وتعالى أن يعيذني. هذا معنى قولك هنا بسم الله، لأن بسم الله في كل موضع يقدر المسمي أو الفاعل فعلا يناسب الأمر الذي سمى لأجله، فإذا كنت تكتب وقلت بسم الله فالمعنى بسم الله أكتب، وإن كنت أردت أن تأكل فالمعنى بسم الله آكل، وهكذا. فأنت هنا تطلب العوذ، تطلب من الله أن يعيذك في صباح اليوم، وتطلب منه أن يعيذك في مساء، فتقول بسم الله أي بسم الله أستعيذ، أطلب منه أن يعيذني، أن يقيني، أن يحفظني. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي مع ذكر اسمه والاستعاذة به والالتجاء به والاحتماء بحماه سبحانه وتعالى لا يصل للإنسان أي ضرر، لا من جهة الأرض ولا من جهة السماء، فإنه يكون بذلك محفوظا، لا يضره شيء، لا يصل إليه ضرر لا من جهة الأرض ولا من جهة السماء، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي أن الضرر لا يحصل للإنسان ولا ينال الإنسان ما دام ذاكرا لله، مستعينا بالله، محتميا بحماه، طالبا حفظه تبارك وتعالى وكفايته. والله عز وجل يقول: أليس الله بكاف عبده، فمن استعان بالله أعانه، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن توكل على الله كفاه. قال: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي لا من جهة الأرض ولا من جهة السماء، وهو السميع العليم، السميع لأقوال الناس وجميع الأصوات تبارك وتعالى، يسمع الأصوات كلها جل وعز. ولو أن الناس من أولهم إلى آخرهم قاموا في صعيد واحد وتكلموا في لحظة واحدة، وكل تكلم بحاجته، وكل تكلم بلهجته ولغته ولسانه، لسمع أصواتهم أجمعين سبحانه وتعالى، دون أن يختلط عليه صوت بصوت، ولا لغة بلغة، ولا حاجة بحاجة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فالله عز وجل سميع للأصوات كلها وللمسموعات جميعها، لا يخفى عليه تبارك وتعالى منها شيء، السميع البصير. وهو السميع العليم، أي الذي يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. وأنت في ذكرك لهذين الاسمين في هذا المقام تذكرهما توسلا إلى الله تبارك وتعالى بذكر هذين الاسمين، هذا من جهة، ومن جهة تقوية لإيمانك وتوكلك واعتمادك وثقتك بالله، لأنك تستحضر مع التسمية أنه سميع عليم، يسمع كلامك ويعلم بحالك، ولا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام 3 مرات، يعني قل هذا الذكر 3 مرات إذا أصبحت، و3 مرات إذا أمسيت، فما من عبد يقول ذلك لم يضره شيء، لم يضره شيء، يعني لا يحصل له ضرر، بل إنه محفوظ بإذن الله عز وجل. قلت قبل قليل لا يضره شيء، يعني أي شيء كان، أي شيء كان، يعني لا ضرر من جهة الشياطين وأذاها وتسلطها وعدوانها، يسلم من ذلك، يسلم أيضا من أن يعتدى عليه أو يبغى عليه أو نحو ذلك من الأضرار، أيضا يسلم من أضرار الحيوانات المؤذية والحشرات المؤذية، يسلم من ذلك كله، أيضا يسلم من الأسقام والأمراض، كل ذلك داخل تحت قوله لم يضره شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص عليه الصلاة والسلام نوعا من الضرر، بل قال لم يضره شيء، فيبقى الأمر على إطلاقه. فيحفظ قائل هذا الذكر من كل شيء ويكون محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف في, في, في كتابه السنن، وأورد عقبه قصة مفيدة لأحد رواة الحديث وهو أبان بن عثمان أحد رواة هذا الحديث. كان في مجلس، هذا أبان كان في مجلس وكان يحدث من عنده بهذا الحديث، ساق إليهم الحديث بسنده. وكان أبان مصاب بطرف فالج، يعني في طرف من أطرافه فيه فالج، والفالج هو ما يسمى الآن بالشلل أو الجلطة التي يتوقف فيها حركة الطرف الذي أصيب بالفالج. فكان أصيب بفالج وجزء أو جنب من جسمه متوقف عن الحركة، فكان يحدث بهذا الحديث. وفي المجلس رجل حاضر فكان يسمع منه الحديث، ويسمع في نهاية الحديث لم يضره شيء، وكان مركزا عينيه على الفالج الإصابة التي في أبان بن عثمان، يعني ينظر إليه مركز النظر في مكان الإصابة، ينظر بعينيه بتركيز لمكان الإصابة، وكأن نظرات عيونه تقول ماذا؟ كأن نظرات عيونه تقول ماذا؟ تقول الآن الحديث أنت تقول في آخره يقول عليه الصلاة لم يضره شيء، يقول عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء، وأنا أرى الآن أمامي جنبك فيه الضرر هذا، فنظرات عيونه كأنها تتحدث بهذا الأمر وينظر. فقال له أبان، رأى هذه النظرات، فقال له أبان: ما تنظر، يعني إيش النظر هذا؟ ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكنني لم أقله مرة ليمضي الله في قدره، يعني هذه الإصابة التي تراها اليوم الذي حصلت فيه لم أقل هذا الدعاء، لم أقله مرة ليمضي الله في قدره. فيقول ما تنظر، يعني لا تنظر. وهذا حقيقة نستفيد منه فائدة، أن ما ينبغي أن تخضع السنة للتجارب كما يفعل بعض الناس. بعض الناس عندما يسمع بدعاء أو بذكر للاستشفاء أو يأخذه على سبيل التجربة، وربما يسأل من أخبره، يقول له جربت، هل جربت هذا؟ أو تسمع عرفت إن أحد جربه؟ وإذا قيل له مجرب يقوى عنده الأمر أكثر من قوة سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو بلوغه أنه من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الخطأ. ومما يفيدنا في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: صدق الله وماذا؟ وكذب بطن أخيك. فما تخضع السنة للتجارب، ولا ينظر الإنسان للسنة بمثل هذه النظرة، وإنما السنة مثل ما قال أبان رحمه الله: أما إن الحديث كما حدثتك، الحديث صادق، لأنه خرج من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، لم يضره شيء. فيقول: أما إن الحديث كما حدثتك، لكن هذه الإصابة أو هذا الضرر لكوني نسيت. مثل هذا ما حصل أيضا للقرطبي في حديث سيأتي معنا، هو حديث من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات كلها، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. يقول القرطبي المفسر رحمه الله، يقول: منذ سمعت هذا الحديث ما تركته إلا ليلة كنا بالمهدية منطقة، يقول: كنا بالمهدية فبتنا فلدغتني عقرب، فتذكرت أنني نسيته تلك الليلة. فعلى كل حال هذا خبر صادق وكلام حق قاله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، أن من أتى بهذه الكلمات في اليوم في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات لم يضره شيء، أي شيء، لأنه كان محفوظا بحفظ الله. وأيضا أنبه على أمر يتعلق بهذا الذكر وبغيره، أن من يقوله ينبغي أن يقوله مع الثقة بالله عز وجل وحسن الصلة به، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لقلب لاهن. فيأتي الإنسان بمثل هذه الأذكار وهو موقن واثق مطمئن لكفاية الله عز وجل له وحفظه ووقايته. نعم.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.